بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يحصل مع اشتمال اللذة على لطفيته. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم أنه لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي يشتمل عليه الألم، هل يحصل منه تعالى فعل الألم بالحي لأجله؟ المصنف في هذه العبارة يريد أن يبين أن الألم لو كان مشتملا على منفعة فضلا عن اشتماله على اللطف. وعليكم السلام ورحمة الله. واللذة أيضا مشتملة على لطف، بعبارة أخرى لو كان الألم مشتمل على اللطف واللذة أيضا مشتملة على اللطف، فهل يا ترى حينئذ المكلف وهو الله عز وجل يخيره بين الألم وبين اللذة؟ فبالتالي لدينا لطف يتقرب المكلف إلى الله عز وجل بأحد طريقين، أحدهما الألم والآخر اللذة. فحينئذ هل المكلف وهو الله عز وجل يخير المكلف بين الألم وبين اللذة، أو لا يخيره، وإنما يقتصر على اللذة المشتملة على اللطف؟ في المقام يوجد قولان، قول لأبي هاشم وقول لأبي الحسين البصري. قول أبو هاشم يرى أن الألم، لاحظ التفت لأنه يوجد كلام مهم، يعني يوجد كلام في نقطة حتى نفرق ما بين كلام أبو هاشم وأبي الحسين البصري. يقول الألم، أبو هاشم يقول الألم لو كان مشتملا على المنفعة فضلا عن اشتماله على اللطف، وأما اللذة فلا تشتمل إلا على اللطف، فحينئذ ما هو المانع من تخيير المكلف، من تخييره تعالى للمكلف بين طريقين، أحدهما الألم والآخر واللذة؟ غايته كما قلنا الألم مشتمل على المنفعة فضلا عن اللطف، وأما اللذة فهي مشتملة على اللطف، فكأنما يترك للمكلف طريقان يتخير بينهما، إما يتقرب إلى الله عز وجل بتلك اللذة أو بطريق لا ألم فيه، وإما أن يتقرب إلى الله عز وجل وفضلا عن التقرب واللطف له منفعة وله عوض عظيم عن طريق الألم. وبالتالي أبو هاشم فرض أن الله تعالى يخير المكلف بين طريقين، إما وإما، إما ما فإما يتقرب إليه تعالى مثلا عن طريق اللذة، وإما يتقرب إليه تعالى وفضلا عن التقرب له عوض عظيم فيما إذا أخذ بطريق الألم. في مقابل ونصر حتى أضع إليك نصير يقول: وهذا كما في مشاق السفر الموصل إلى الأرباح. يقول: من الواضح بأن مشاق السفر الموصل إلى الأرباح مضار، فيه ضرر لأنه يتحمل المشاقة، فكأنما حينئذ المسافر يكون مخيرا بين طريقين: إما أن لا يتحمل مشاقة، إما أن لا يتحمل مشاقة السفر ويحصل مثلا ربحا وهو في بيته، وإما أن يتحمل مشاق السفر ويقع حينئذ في المضار فيحصل بعد بذله لجهد وتحمله لمشاق السفر الربح. فكأنما بين يديه طريقان: إما أن يعتمد على طريق يحصل فيه الربح حتى ولو كان جالسا في بيته، وإما أن يتحمل مشاق السفر ويسافر ويقطع مثلا البلدان ثم بعد ذلك يحصل الربح. فهنا نعم هو مخير، يستطيع أن يلجأ إلى هذا الطريق ويستطيع أن يلجأ إلى ذلك الطريق، إما ماذا أن يتحمل المشاق والمضار حتى يحصل الربح، وإما أن لا يتحمل المشاق وبالتالي لا يقع بالمضار ويحصل حينئذ الربح. بين يديه طريقان لتحصيل الربح: إما فيه مشقة وإما لا مشقة فيه. أيضا في مقامنا أبو هاشم كأنما افترض بأن الله عز وجل يخير المكلف بين طريقين: إما الألم وإما اللذة. الألم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، إما الألم الذي يحصل فيه اللطف، وإما ما فإما اللذة يحصل أيضا فيها اللطف. غايته يفترض أبو هاشم في طريق الألم صحيح يحصل اللطف، ولكنه يحصل أيضا على منفعة زائدة. هذا الفهم يقابله فهم آخر لأبي الحسين البصري. أبي الحسين البصري يقول: كيف يعقل أن يخير الباري عز وجل المكلف بين طريقين أحدهما فيه ماذا؟ فيه مشقة وفيه مضار، والآخر لا مشقة فيه ولا مضار، والحال أن ما يحصله عبارة عن اللطف، فالألم مشتمل على اللطف واللذة أيضا مشتملة بدورها على اللطف، فكيف يعقل أن يخيره بين طريقين يحصل منهما اللطف ولكن غايته أحدهما لذة أو فيه لذة والآخر فيه ألم؟ كأنما إذا أمكن تحصيل اللطف اختصارا على الطريق الذي فيه لذة فلا معنى حينئذ للطريق الآخر الذي فيه ألم، فكأن مرجعه إلى العبث والضرر الذي لا فائدة فيه. ولذا أبو الحسين البصري التزم فيما إذا كان في المقام طريقان أحدهما الألم يشتمل على اللطف، الآخر اللذة مشتمل على اللطف، فلا معنى لأن يخير الباري عز وجل المكلف بينهما، لأن اللطف يمكن تحصيله باللذة، فلا معنى حينئذ لتحصيله أيضا بالألم. فأن يفرض له طريق آخر يمكن الاستغناء عنه بالرجوع إلى اللذة المشتملة على اللطف، فلا معنى حينئذ بالألم المشتمل على اللطف المشتمل على اللطف. ولذا يوجد حينئذ رأيان، رأي لأبي هاشم والرأي الثاني لأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري قال لا معنى للتخير لأنه يجرنا إلى العبث، كيف يعقل أن يخير الباري عز وجل المكلف بين طريقين أحدهما الألم المشتمل على اللطف والآخر اللذة المشتمل على اللطف؟ المفروض بأن كل الغرض وهو اللطف يمكن تحصيله باللذة، فلا معنى حينئذ لأن يضع الشارع طريقا آخر يحصل معه الغرض عن طريق الألم، فمرجعه إلى العبث. حاله كما قلنا قبل قليل، شخص يستطيع أن يحصل الربح وهو في بيته، فلما حينئذ يتحمل المشاق لتحصيل هذا الربح؟ فالطريق الآخر يصبح طريقا عبثيا. في مقابل هذا الفهم، الفهم الأول كما قلنا لأبي هاشم، أبي هاشم فرض بأنه لما لا يخيره المكلف بين هذين الطريقين، غايته فرض شيئا إضافيا في كلامه بأن الألم ألم مع المنفعة، يعني كأنما الشارع يخير المكلف بين طريقين، بين الألم المشتمل بين الألم المشتمل على المنفعة مع اللطف، وبين اللذة المشتمل فقط على اللطف دون أيضا المنفعة. ولذا بعضهم يرى، بين قوسين انتهينا من العبارة من بيانه، ولذا بعضهم يرى بأن الفارق بين كلامه أو أن الاختلاف الذي وقع بين أبي هاشم وأبي الحسين البصري اختلاف لفظي، نزاع لفظي. لما؟ لأن أبا هاشم فرض بأن الشارع مخير، بأن المكلف، بأن الله عز وجل مخير بين طريقين، إما الألم المشتمل على المنفعة مع اللطف، وإما اللذة المشتملة على اللطف فقط. فرض، التفتوا، فرض بأن الألم مشتمل على شيئين، على منفعتين، على اللطف وعلى المنفعة وعلى العوض العظيم، وأما اللذة، اللذة مشتملة على اللطف فقط. فحينئذ لا تردد بأن الشارع نعم يخير المكلف بين طريقين، إما ماذا؟ إما الألم المشتمل على شيئين، على المنفعة وعلى اللطف، وإما اللذة المشتملة على اللطف فقط، على اللطف فقط. وأما أبو الحسين لم يفترض منفعة أيضا فضلا عن اللطف فيما إذا أخف المكلف بطريق ما فاء الألم، وإنما قال في المقام يوجد طريقان، أحدهما ما هو؟ أحدهما الألم، والآخر واللذة. الألم مشتمل على اللطف، اللذة مشتمل على اللطف فقط. لم يقل أيضا الألم مشتمل على منفعة مع اللطف، وإنما قال الألم مشتمل على اللطف، اللذة مشتمل على اللطف، فبالتالي الألم المشتمل على اللطف لا معنى له، لأنه يصبح ماذا؟ عبث بعد فرض أن اللذة مشتملة على اللطف، لما يخير الباري عز وجل المكلف بين هذين الطريقين، يعني يخيره بين طريقين، مع أنه بلا ريب اللطف يحصل باللذة، فلا معنى حينئذ لتحصيل اللطف بالألم. وأما كلام أبو هاشم فرض في الألم شيئان، ألم يشتمل على المنفعة مع اللطف، منفعة أضاف المنفعة، هذه لم يضف أبو الحسين، ولذا النزاع بينهما حينئذ يكون نزاعا لطيفا. أخلاق العبارة إذا في شيء مش واضح أتصور عند الطبيب يطبيب. أقول هذا مذهب هذا الذي أشار إليه الماتن، هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، كأنه عم يفترض أنه بالتالي محل النزاع واحد، مع أنه ببياننا بل حتى في عبارته كما سنرى نرى أو نفهم بأن النزاع أو محل النزاع متعدد، ولذا النزاع بينهما لفظي. وهذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، يعني كما أن الألم يشتمل على اللطف أيضا اللذة تشتمل على اللطف، ولكن نراه يضيف يقول نعم الألم مشتمل على اللطف فضلا عن المنفعة، وأما ما فهو أما اللذة فليست مشتملة إلا على اللطف، وعليه ما هو المانع من أن يخير الباري عز وجل المكلف بين طريقين، إما الطريق الأول وهو الألم المشتمل على المنفعة مع اللطف، وإما اللذة المشتملة فقط على اللطف. ولذا قال وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى، عم يتحدث عن فعله تعالى، يخيرنا الباري عز وجل بين فعلين، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي يعني بالمكلف، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالمكلف الحي لأجل لطف الغير، كلمة الغير الظاهر لا حاجة إليها، ولذا بعضهم أشار بأنه لا خصوصية أو لا فرق في أصل المطلب بين أن يكون اللطف للغير أو يكون ماذا للمتألم، ولذلك لا خصوصية، هل يحصل منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف، سواء هذا اللطف يرجع إلى الغير أو لطف يرجع إلى المتألم، لاحظ مع العوض الزائد، هي موجودة عند أبي هاشم ولكن غير موجودة عند، هي موجودة مع العوض الزائد، هي موجودة عند أبي هاشم ولكن مش موجودة عند أبي الحسين البصري، ولذلك هو ينظر إلى جهة والآخر ينظر إلى جهة أخرى، فالنزاع بينهما لفظي. وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحصل منه تعالى، هل يحصل فعل الألم بالحي لما لأجل لطف أو لطف الغير، لأجل لطف مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه، يعني الذي يختاره يختار الألم، الذي يختاره المتألم لو عرض عليه، لو فرض بأنه اختار الألم يخيره الشارع بين طريقين فيلجأ إلى هذا الطريق الذي فيه ألم والذي هو مشتمل على شيئين على المنفع على اللطف، أما اللذة فليست مشتملة إلا على اللطف، حينئذ ما هو المانع من أن يخير بينهما؟ قال أبو هاشم نعم، يحسن أن يخير البارئ عز وجل المكلف بين طريقين: الألم المشتمل على المنفعة مع اللطف، واللذة المشتمل على المنفعة على اللطف فقط، على اللطف فقط. نعم، لما يقول لأن الألم المشتملة على المنفعة الموفية، يعني الوافية الكاملة في حكم المنفعة عند العقلاء، لأن الألم المشتمل على المنفعة المنفعة الوافية الكاملة كما قلنا في حكم المنفعة عند العقلاء، حتى ولو كان ألما، كما لو فرض بأنه يتحمل مشاق السفر لتحصيل ماذا؟ الربح. ففي مشاق السفر يوجد مضار، ولكن هذا في حكم المنفعة. فكأنما عندما يخير، كأنما يخير الإنسان بين طريقين: إما أن يتحمل مشاق السفر وبالتالي يقع في المضار ولكن يحصل الربح، وإما أن يجلس في بيته ويعتمد مثلا على طرق، مثلا اعتماده على الهاتف أو اعتماده على بعض الوسائل وهو جالس في بيته ويحصل الربح. يقول أبو هاشم تحمله لمشاق السفر لهذه المضار لتحصيل الربح، هذا في حكم المنفعة. يتحمل مشاق السفر لتحصيل المنفعة الوافية الكاملة، هذا في حكم المنفعة. وأيضا لدينا طريق آخر، وهو جالس في بيتي وعليه حينئذ يكون مخير. ما هو المانع من التخيير ما يكون مخيرا؟ لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصل إلى الأرباح مضارة. وإذا كان الألم حينئذ في حكم المنفعة صار حصول اللطف، الظاهر مقصوده من اللطف الألم المشتمل على اللطف، هيك مقصوده. وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف، حصول الألم اللطفي في تقدير يعني سببا، هيك مقصوده أيضا، صار حصول الألم اللطفي في تقدير يعني سببا لمنفعتين، منفعتان إحداهما اللطف والأخرى المنفعة، هذه في الألم دون ماذا؟ اللذة. ففي اللذة أو في الألم، في اللذة قل اللطفية لا يوجد فيها إلا ماذا؟ لا يوجد فيها إلا اللطف. أما في الألم اللطفي سببا لمنفعتين، سبب لمنفعتين أحدهما اللطف والآخر المنفعة. وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، فحينئذ فيتخير الحكيم وهو الله عز وجل في أيهما شاء، فيخير حينئذ المكلف بينهما، إما ماذا؟ الألم اللطفي الذي يكون سببا لمنفعتين، وإما اللذة اللطفية التي تكون سببا لمنفعة واحدة. لمنفعتين عبارة عن المنفعة مع اللطف، لللذة عبارة عن اللطف، فيخيره بينهما. هون لاحظ أضاف المنفعة أو العوض. وأبو الحسين منع ذلك، لا يحصل الألم، كيف يؤلمه حتى يحصل اللطف؟ والمفروض بين يدينا طريق آخر يحصل فيه اللطف، وطريق ماذا؟ اللذة دون الألم. وأبو الحسين منع ذلك لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة كما قال أبو هاشم، متى؟ إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. لأن الألم متى لدينا منفعة لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق ذلك الألم، فحينئذ الألم في حكم المنفعة. إذن الألم في حكم المنفع، لو فرض بأن المنفعة لا يمكن تحصيلها إلا بالألم، ولكن لو فرض تحصيل المنفع عن طريق آخر وهو اللذة، فحينئذ فلا معنى للقول بأن الألم في حكم المنفع، لأن الألم إنما يصير في حكم المنفع إذا لم يكن طريق لتلك المنفع إلا ذلك الألم. ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفع بدون ذلك الألم، حينئذ كان ذلك الألم ضررا عبثا، ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدون السفر، لأنه لو جلس في بيته واستطاع أن يحصل الربح اعتمادا مثلا على هاتفه، فحينئذ فلا معنى لأي فلا معنى حينئذ لأي يسعى يتحمل مشاق السفر ويقع في المضار فيكون حينئذ عبثا. المهم كيف مكان كما أشرت، هذا الكلام الظاهر بأنه نزاع لفظي بينهما، ولا يحسن أرجع إلى المتن. يقول ولا يحسن الإيلام، ولا يحسن الألم، ولا يحسن الإيلام مع اشتمال اللذة على لطفيته، على لطفية الإيلام. ولا يحسن لفظ بأن اللذة مشتملة على اللطف حينئذ فلا معنى للألم، يؤلمه حتى يحصل اللطف ويستطيع أن يحصل اللطف باللذة، فحينئذ يصبح الألم ماذا؟ المحصل للطف، يصبح عبثا ضررا. وبالتالي يوافق المصنف أبي الحسين البصري. ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. أقول لا يشترط، يريد أن يقول المصنف هل يترى أولا الكلام كما عبر في الألم الابتدائي، الألم الابتدائي الذي مر معنا سابقا من دون استحقاق، لأنه قال بأنه يحسن الألم في عدة صور. الصورة الأولى يحسن الألم من باب الاستحقاق كإقامة الحد. الثاني يحسن الألم من باب ماذا؟ جلب المنفعة. الثالث من باب دفع الضرر. فلنفترض بأن الألم الابتدائي هنا الذي بلا ريب ليس من باب الاستحقاق، فلنفترضه من باب جلب المنفعة. هنا هل يترى هذا الألم الذي يوقعه مثلا الشارع على المكلف كإمراضه مثلا، هل يترى هذا الألم الذي يترتب عليه نفع عظيم، عوض كبير يوم القيامة، خسور مشيدة، حور عين، هل يترى يحتاج ماذا إلى رضا من قبل المتألم؟ وبعبارة أخرى، هل يترى حاله حال المعاوضة كما لو فرض يوجد طرفان في المعاوضة، كل منهما لا بد من قبوله من اختياره حتى تصح المعاوضة، فهل يترى أيضا في مقامنا الباري عز وجل يؤلم المكلف ويعصيه على التألم على المرض عوض عظيم، فهل يترى هذا يحتاج إلى قبول من قبل المتألم، إلى اختيار منه فيكون حاله حال المعاوضة كما في المعاوضة يشترط رضا الطرفين؟ فأيضا في مقامنا يشترط رضا ماذا؟ رضا المتألم، وبالتالي لا بد من اختياره أم لا؟ المصنف يقول من الواضح بأن الاختيار إنما يعتبر، أو الرضا إنما يعتبر فيما إذا كان للنفع درجات. ونفترض مثلا بأن المعصي تعلقت إرادته بالدرجة النازلة، وتعلقت إرادة الطرف الآخر بالدرجة العالية، فحينئذ يحتاج إلى الرضا، هذا يحتاج إلى الرضا. وأما لو فرض بأن المعصي تعلقت إرادته بإعطاء الدرجة العالية التي لا درجة بعدها، فحينئذ فلا معنى لاختيار الطرف الآخر. لو فرض من باب المثال، لو فرض بأنه ماذا تعلقت إرادة أحد الطرفين بإعطائه مثلا خمسة درجات، يؤلمه ويعطيه يوم القيامة، يعطيه من الثواب الضعيف القليل، فهنا نعم. وفرض ونفترض هكذا المؤلم أو المؤلم تعلقت ناس إرادته بإعطاء الطرف الآخر الثواب القليل، ولكن الطرف الآخر تعلقت إرادته بالثواب العظيم، فهنا نحتاج حينئذ إلى اختيار، إلى رضا من قبل المعطى، يعني من قبل المتألم، يعني الطرف الآخر لأن إرادته تعلقت بالدرجة العالية، فهنا حتى يقبل بالدرجة النازلة لا بد من الرجوع إليه وملاحظة رضاه واختياره. ولكن لو فرض بأنه ما تتعلقت إرادة المعصي بالدرجة العالية التي لا درجة أعلى منها، يعني يعصيه القصور المشيدة والحور العين وغيرها من اللذات الأخروية والعوض العظيم. فهنا لا يوجد عند الطرف الآخر المعطى، لا يوجد عنده إرادة تعلقت بأعلى مما يعصى، وعليه حينئذ لا معنى لاختياره، لا معنى مثل الرجوع إليه وملاحظة الرضا. الرجوع إليه وملاحظة الرضا لو فرض بأن وعيد لو فرض بأن المعصي تعلقت إرادته بالدرجة النازلة والمعصى تعلقت إرادته بالدرجة العالية. وأما إذا كان المعصي تعلقت إرادته بالدرجة العالية التي لا بعدها، فحينئذ فلا معنى لأن نرجع إلى الطرف الآخر وملاحظة رضاه واختياره. ولذا يقول: ولا يشترط في الحسن في حسن الألم، نقرأ العبارة: ولا يشترط في الحسن في حسن الألم، الألم يعني المشتمل على العوض، ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم ورضاه بالفعل، حتى ولو لم يرضى ولم يعني لا نحتاج إلى الرجوع إليه ونلحظ اختياره. كأنما بعبارة أخرى الاختيار والرضا ضمني، الاختيار والرضا ضمني، فلا يحتاج إلى الرجوع، فلا نحتاج إلى الرجوع إليه. أقول: لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء، الألم المفعول ابتداء يعني من دون استحقاق، يعني كالنفع، يعني يؤلمه حتى ماذا؟ حتى يعطيه النفع العظيم الثواب الكبير. ولا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد على الألم بالفعل، لأن اعتبار الاختيار والرضا من الطرف الآخر إنما يكون في النفع القليل الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين. فأما النفع الكبير العظيم البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه، فإنه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وإن لم نرجع إليه ونلحظ اختياره ورضاه، بل كما أشرنا لعله في الروح الاختيار والرضا موجود. غايته ماذا؟ غايته وعليه لا معنى للرجوع إلى الاختيار بالفعل، فاختياره ضمني موجود، وهذا النفع العظيم هو العوض المستحق عليه، المستحق عليه تعالى، وهذا النفع العظيم هو العوض الذي يعطيه الباري عز وجل الطرف الآخر المستحق عليه تعالى الذي أوجبه تعالى على نفسه. طيب، المسألة الرابعة عشرة في الأعواض. يقول: والعوض الخطوة الأولى يعرف العوض. ما هو تعريفه؟ يأخذ في التعريف يأخذ ثلاثة قيود. يقول: العوض نفع، اثنين مستحق، ثلاثة خال عن تعظيم وإجلال. يقول: أما لفظ النفع فهو بمثابة الجنس، الجنس الشامل للمتفضل به والمستحق والثواب. نفع يصدق، وماذا يصدق على الثواب؟ نفع يصدق ماذا على الذي يعطى تفضلا؟ أيضا نفع يصدق على الذي يعطى له من باب الاستحقاق؟ أيضا نفع. فعندما قال في التعريف والعوض نفع، نفع أدخل أولا وثانيا وثالثا، أدخل الثواب فهو نفع، وأدخل المتفضل به فهو نفع، وأدخل أيضا المستحق فهو نفع. ولكن عندما قال والعوض نفع، نفع مستحق، عندما قال نفع مستحق أخرج ما عدا المستحق، يعني أخرج ماذا؟ المتفضل به، المتفضل به يتفضل به على الطرف الآخر فلا يكون مستحقا له. فعندما قال المستحق أخرج ماذا؟ المتفضل به. وعندما قال في القيد الثالث خال عن تعظيم وإجلال أخرج الثواب، لأن الثواب نفع مستحق. عندما يأتي المكلف بالصلاة فهذا نفع مستحق، غايته هذا مع التعظيم والإجلال، ثواب عبارة ماذا؟ عبارة عن نفع مستحق ولكن مقرون بالتعظيم والإجلال، مقرون بالتعظيم. وعليه عندما قال خال عن تعظيم وإجلال أخرج الثواب، لا يوجد فيه تعظيم وإجلال، أخرج ماذا؟ الثواب. عندما قال مستحق أخرج ماذا؟ النفع المتفضل به. وعليه يوجد عندي كأنما قيد أول وهو بمثابة الجنس، والقيدان الآخر بمثابة الفصل. فالقيد الأول نفعان بمثابة جنس أدخل فيه المتفضل به والمستحق والثواب. عندما قال مستحق أخرج المتفضل به، عندما قال خال عن تعظيم وإجلال أخرج الثواب. وبالتالي يصبح العوض نفع هذا الجنس أو بمثابة الجنس، مستحق خال عن تعظيم وإجلال بمثابة الفصل. أخرى أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد، إذن ألم مستحق، عفوا ألم مبتدأ من مستحق، ألم مبتدأ ولكن يتعقب الألم المبتدأ ويأتي عقيبه عوض زائد يعطيه بعد ذلك عليه نفع عظيم. لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد، لما ذكره وجب عليه على المصنف على الخواجة نصير الدين الطوسي، وجب عليه البحث عن العوض وعن أحكام العوض، وبدأ بتحديد وتعريف العوض، فقال فالنفع فالعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. يقول تعالى إلى النفع، فالنفع الخيد الأول هو بمثابة هو جنس، يقول جنس للمتفضل به وللمستحق بل أيضا للثواب. وقيد المستحق فصل يميزه عن النفع المتفضل به، لأنه بالتالي عندما قال مستحق إذن ليس متفضل به وإنما نفع مستحق، يعني ليس متفضل به فأخرج المتفضل به. وأيضا وقيد الخلو عن التعظيم يخرج به الثواب. وعندما قيد التعريف بالخلو عن التعظيم والإجلال أخرج الثواب، المفروض بأن الثواب مقرون بالتعظيم والإجلال. مثل أصبح واضح، قال والعوض نفع مستحق، نفع هذا القيد الأول، مستحق هذا القيد الثاني، خال عن تعظيم وإجلال، وإجلال عطف بيان تفسير على قوله تعظيم. قال ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير. أيضا من هنا يشرع ببيان الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى، يشير إلى عدة وجوه. الوجه الأول، الذي معه يستحق المكلف العوض على الباري عز وجل الآلام. عندما يمرضني الباري عز وجل فحينئذ أنا أستحق عالي، يقول هو يستحق ماذا عليه تعالى العوض؟ هو بأصبح أن تقول يستحق عنه، عبر عنه نفر حتى من كلمة عليه، يعني كأنما يستحق المكلف على الباري عز وجل. لذلك ترى بعضهم يفر من هذا التعبير إلى عنه كما يعبر أحيانا ابن سينا. على كل حال، إذن عندما يمرضني الباري عز وجل، بل هو لا يعبر عنه استحقاق، على كل حال في كلام. المهم عندما يعوضني، عندما يمرضني الباري عز وجل، يعبر المصنف بأنه بالتالي المكلف حينئذ يستحق على الباري عز وجل العوض العظيم. يستحق لأنه ألمني، لأنه مرضني، فأستحق حينئذ عليه ماذا؟ عليه العوض العظيم. هذا النحو الأول. آخر السطرين أقول هذه الوجوه التي يستحق بها العوض، يستحق على الله تعالى. الوجه الأول إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغير المرض، وقد سبق بيان وجوب العوض به بإنزال الآلام مثلا من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض. نحن مر معنا سابقا في قوله ولا بد من المشتمل على النفع من اللطف، أشار هناك بأنه عندما يمرضني مثلا، يمرضني الباري عز وجل وبتمريضه لي مثلا لا أقتصر فقط على صلاتي وإنما صلاة المفروضة وإنما أضيف إليها النوافل. يمرضني الله عز وجل عندما يمرضني تراني ماذا أندفع أكثر إلى الصلاة، فيتوجه في صلاته ويندفع ولا يقتصر على الفرائض وإنما يأتي بالنوافل. هل فرحناه سابقا؟ هون كان في عندي رأيين، أحد الرأيين بأنه لا فقط لابد أن يكون لدينا شيئان، الشيء الأول لازم يكون في منفعة، لازم يكون في عندي عوض عظيم، وإلا ما فيؤلمني ولا يعطيني العوض العظيم ففيه ظلم حتى لا نقع في الظلم. اثنين أيضا ماذا فرض ماذا أن يكون فيه لطف، لطف ونفع عظيم، يعني لابد أن يكون مقربا كما فرضنا كما مثلنا. واثنين لابد أن يكون لدينا نفع عظيم حتى يشعر من يرى بأنه يوجد عندي محظورين، محظور العبث ومحظور الظلم، فبالتالي بالعوض العظيم نرفع الظلم، وبالتقرب إلى الله عز وجل وباللطف نرفع العبث. هذا اللي بيّنه سابقا في مقابل قول آخر. قول آخر قال بأنه ليس فقط وفقط وإنما يقربني إلى الله عز وجل يكفي، يعني بالتالي يقربني إلى الله عز وجل، فبالتالي لم يعد لدينا نعم يقربني إلى الله عز وجل، ولا يلزم أيضا النفع العظيم. ما قال لطف مع نفع عظيم وإنما فقط لطف. إذن يوجد قولان مرة سابقا، المصنف كان يميل إلى أنه لا بد من وجود شيئان، إذا مرضني الله عز وجل فهنا لا بد من لطف، وفضلا عن اللطف لا بد ماذا من النفع العظيم. هي يعيدها الآن يقول: وقد صدق بيان وجوب العوض بإنزال الآلام على العبد من حيث اشتماله على الظلم، يعني لو لم يعوضني فهو ظالم لي، وبالتالي حتى نرفع الظلم القبيح المحال في حقه تعالى لا بد ماذا من التعويض العظيم لو لم يجب العوض. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني تفويت المنافع، تفويت المنافع هذا بدأ شوية الشرح بدأ شوية وقت. تفويت المنافع يعني كما لو فرض أضع بين يديكم ولو أبوب الفكرة وإن شاء الله تفصيلها غدا، تفويت المنافع كما لو فرض لدي مثلا ولد وبالتالي أماته الباري عز وجل، هي منفعة وبالتالي فوت علي المنفعة، أو مثلا عندي بيت وبالتالي مثلا شاء الله عز وجل حصل زلزال أو حصل شيء وبالتالي فوت الشارع علي، فوت وإن كان في كلام تأمل، فوت علي الشارع ماذا هذه المنفعة، وعليه بصير في عندي شيئين، الشيء الأول يعوضني فيما إذا أنزل علي الآلام، وأيضا يعوضني فيما إذا فوت علي المنافع. كأنما يفترض المصنف بأنه الآلام ابتدائي، يعني كيف ابتدائي؟ يعني لم يكن لدي شيء هيك عم يفترض، تفتوا ما بعرف تتأمل أو لا تتأمل، عم يفترض على إنه الآلام تختلف عن تفويت المنافع. الآلام كالتمريض مثل كالمرض، ينزل علي المرض فهذا عبارة عن الآلام، وبالتالي فوت كأنما ألم أستحق حينئذ عليه العوض. ولكن أخرى لا، في شيء موجود عندي ولد فيأتي الشارع ويميته، فهذا تفويت للمنافع. وعليه كأنما الفارق بين الألم وتفويت المنفع عند المصنف بأن تفويت المنافع يعني رفع ما هو موجود عندي، في عندي شيء موجود وهو ابني مثلا وبالتالي يميته الشارع، فهي عبارة عن تفويت المنافع. أما الصورة الأولى لا، ما في عندي شيء يرفعه وإنما ينزل علي ماذا المرض، وبالتالي قال الآلام تستدعي العوض، وأيضا ماذا تفويت المنافع تستدعي العوض. طبعا هل يترى هذا الكلام دقيق أو لا؟ في الروح يرجعان إلى شيء واحد، لأنه حتى بالمرض، مرض ما أنا عندي الصحة، وبالتالي عندما يمرضني يفوت منفعة الصحة، وبالتالي لعله في الروح يرجع الألم يرجع إلى تفويت المنفعة. وعليه لحله أيضا يقال لا معنى هذا التفصيل عند المصنف أن يقال لدينا وجهان، الوجه الأول الألم، الثاني عبارة عن تفويت المنافع. وعليه لا بد من البحث عن مثال غير المرض، نفترض بأنه لدينا ماذا ألم لا يستدعي تفويت المنافع حتى يكون لدينا وجهان أحد غير الآخر. الثاني يأتي هذا، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.